بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولو تلف الثمن فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى ما سيجيب من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له كونه من المشتري وإن كان ملكا للبائع إلا أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ويدعى اختصاصها بالمبيع كما ذكره بعض المعاصرين. الكلام في الأمر الخامس، قلنا بأنه تارة المبيع يتلف وتارة الثمن يتلف، والمراد من التلف هو التلف الغير المستند إلى تالف إلى متلف عمدا، وإنما التلف مستند إلى آفة سماوية أو إلى شيء من هذا القبيل، يعني لم يكن متعمدا في إتلافه. قلنا بالنسبة إلى المبيع، لو تلف المبيع سواء كان قبل الرد أو بعد الرد وقبل الفسخ يكون من؟ من المشتري. نعم، من المشتري. هذا بالنسبة إلى المبيع. اليوم نريد أن نتكلم عن الصورة الثانية، وهي أنه لو تلف الثمن. نعم، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نفرق بأن الثمن تلف قبل الرد أم بعد الرد. إذا كان قبل الرد، يعني قبل رد الثمن لمن؟ رد الثمن، نعم، المبيع عند المشتري، ورد الثمن من البائع إلى المشتري، لأنه البائع يبيع داره ويأخذ الثمن. إذن الثمن عندما يتلف عند من؟ عند البائع. تارة قبل رده إلى المشتري يتلف، وتارة بعد رده، ولكن قبل الفسخ، لأنه لو فسخ، لو رده وفسخ ثم تلف عند المشتري، بعد هذا شيء واضح بأنه يكون من مال من؟ من مال المشتري. ككل إنسان إذا تلف ماله بيده يكون هو الضامن له. إذن يجب علينا أن نركز على حالتين. أولا، البائع قبل أن يرد الثمن إلى المشتري تلف عند البائع، من الذي يكون ضامنا؟ المشتري هو الضامن. لماذا؟ لأن القاعدة تقول التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له، والذي لا خيار له من هو؟
المشتري،
هو المشتري. فإذا على القاعدة، إذا تلف المبيع بيد البائع قبل رده إلى المشتري، القاعدة تقول ماذا؟ تقول بأن الضامن له هو المشتري، لأنه لا خيار له، بخلاف البائع له الخيار. يقول هذا حسب القاعدة، إلا أن يمنع جريان القاعدة وشمولها بالنسبة إلى الثمن. قد يقال ب بأن القاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له إنما هي خاصة بالمبيع، لذا ورد فيها تلف المبيع في زمن الخيار هو ممن لا خيار له، وأما الثمن فليس مشمولا لهذه القاعدة. فإذا لم يكن مشمولا لهذه القاعدة يكون من هو الضامن في فرضنا؟ هو نفس البائع. ليش؟ لأنه في يده تلفات. يقول بأن هذا الكلام بعمومه موجود بين الفقهاء، بأن هذه القاعدة هل تشمل المبيع والثمن أم لا خاصة في المبيع. ولكن الغريب أن صاحب الجواهر استظهر القول باختصاص القاعدة بالمبيع وعدم شمولها للثمن، واستظهر ذلك من رواية معاوية بن ميسر المتقدمة. يقول أنا ما أعرف وجه الاستظهار. صاحب الشيخ الأنصاري يقول صاحب الجواهر قال بأن القاعدة مختصة بالمبيع، واستظهر هذه الخصوصية من ماذا؟ من رواية معاوية بن ميسرة. الشيخ الأنصاري يقول أنا ما أعرف وجه الاستظهار، لأنه الشيء اللي وارد في معاوية في رواية معاوية بن ميسرة أمرين، أنه نماء الثمن لمن؟ قال للبائع. نماء الثمن؟
ثمن للبائع.
نماء الثمن للبائع، هذا حسب نص الرواية. وتلف المبيع من؟ من المشتري. نعم، هذان أمران، ولكن هذان الأمران لا يستظهر منهما أنه القاعدة قاعدة الضمان في زمن الخيار خاصة في المبيع. وهذا الأمر، هذان الأمران الواردان في رواية معاوية بن ميسرة لم يخالف القاعدة التي تقول التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. أولا أنه نماء الثمن لمن؟ للمشتري، وهذا ما عندنا، لا يشمله شيء. وأما تقول بأنه لو تلف المبيع لكان ممن؟ من المشتري. إذن القاعدة أيضا تقول التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، والمشتري لا خيار له. إذن الرواية موافقة للقاعدة. إذن أصلا إحنا في مورد القاعدة ما نحتاج إلى هذه الرواية حتى تؤيدها. ليش؟ لأنه ماكو مخالفة بينهما. فإذن كيف استظهر صاحب الجواهر أن القاعدة تقول بخصوص الضمان ممن لا خيار له فقط بالنسبة إلى المبيع ولا يشمل الثمن، كيف استظهر ذلك والحال أنه الرواية لا تشير إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد؟ واضح الكلام؟
استشير الثلاث
من المشتري. من المشتري مو مخالف للقاعدة،
موافق
للقاعدة. كيف يستظهر بأنه
هو ذكرت المبيع؟
نعم، ولكن إثبات الشيء ينفي ما عداه يعني؟
لا، بس ذكرت
لها النور بعدين. لا بعدين، أنه في أي رواية؟ نعم، لا، القاعدة عندما تستنبط لا تستنبط من رواية واحدة، من عدة رواية. هذه الرواية صرحت بالمبيع.
نعم،
صرحت بالمبيع، ولكن روايات أخرى لم تصرح بالمبيع وإنما أطلقت التلف، فيمكن أن نسريه إلى ماذا؟ إلى الثمن أيضا. إذن هو إشكال الشيخ الأنصاري على صاحب الجواهر، يقول بأن هذا الاستظهار من هذه الرواية لتعيين الرأي في الدعوة بأن القاعدة خاصة فقط بالمبيع، هذا استظهار لا نعرف وجها له. نعم، لأنه الرواية تقول المبيع إذا تلف فهو من المشتري، القاعدة أيضا تقول ذلك، ما كفد مخالفة حتى نريد أن نستند إلى الرواية ونثبت أن الرواية تخالف القاعدة. نعم، المخالف للقاعدة وهي التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، لو جعلناه شاملا للثمن يكون مخالفا لقاعدة أخرى، وهي القاعدة التي تقول الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني شنو؟ يعني الخراج والمنافع بالضمان، يعني كل من له المنفعة فعليه ماذا؟ الضمان. إذا ضممنا إلى ذلك الإجماع بأن نماء الثمن يكون لمن؟ للبائع. القاعدة تقول بأنه التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، يعني من يكون الضامن؟ المشتري، لأنه لا خيار له. هذه القاعدة التي تقول الخراج بالضمان، والإجماع الذي يقول بأنه، والرواية التي تقول بأنه نماء الثمن لمن؟ للبائع. إذن الخراج بالضمان يعني من الذي يكون ضامنا؟ البائع. فتلك القاعدة تقول الضامن هو المشتري لأنه لا خيار له، وهذه القاعدة تقول بأنه الضامن هو البائع لأنه نماء الثمن له، ومن كان له المنفعة فعليه الضمان. هذا الناء الاختلاف بين القاعدتين تحصل، لا بين الرواية وبين قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. نعم، نحن لا ننكر أن هناك بحثا عاما بأن هذه القاعدة الضمان القاعدة التي تقول التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، هناك بحث عام بين الفقهاء بأنه هل مختصة هذه القاعدة بالمبيع أم تشمل الثمن، كما أنه هناك اختلاف آخر بين الفقهاء بأن هذه القاعدة هل هي عامة بالنسبة إلى كل الخيارات أم أنها خاصة ببعض الخيارات دون البعض الآخر. نحن نقول بالنسبة إلى الجواب على السؤال الأول إن شاء الله في مبحث الخيارات يأتي، وأما بالنسبة إلى الشق الثاني للسؤال بأنها خاصة أو عامة، يقولون بأنها خاصة ببعض الخيارات، يعني هي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الحيوان، هذه القاعدة. زين، إذن إلى هنا ماذا قلنا؟ بأنه لو تلف الثمن عند البائع قبل رده إلى المشتري، القاعدة تقول ماذا؟ الضمان على المشتري لأنه لا خيار له. وأما لو تلف الثمن بعد أن رده البائع إلى المشتري ولكن قبل أن يفسخ البائع، هنا ماذا؟ قال الفقهاء بأنه لو قلنا بأن الرد هو شرط الفسخ، نعم معذرة، أن الفسخ أن الرد رد الثمن يكون شرطا لتحقق الخيار، بمعنى أنه قبل الرد لا خيار له. معذرة، الكلام هنا كان بعد الرد في الشق الأول اللي كنا نتكلم، كان بعد الرد أنه بعد أن رد ولكن قبل أن يفسخ، قلنا بأنه الضمان على من؟ على المشتري. هسه الشق، هذا الشق أنه يكون ماذا؟ قبل الرد، قبل الرد، قبل أن يرده بعد بيد البائع، والثمن ماذا صار؟ تلف. الضمان على من؟ الضمان على من؟
القاعدة.
يقولون، يقول الفقهاء إذا قلنا بأن رد الثمن هو شرط لتحقق أصل الخيار وياي، ففي هذه الحالة القاعدة تقول ماذا؟ ممن لا خيار له. من الذي لا خيار له؟ هو البائع، لأنه قبل رد الثمن لا خيار لك على هذا القول. يكون إذن إذا تلف الثمن قبل رده عند البائع، قبل رده إلى المشتري، فعلى هذا القول الذي يقول بأن الرد هو شرط تحقق الخيار، لا أنه الخيار متحقق والرد هو شرط الفسخ، ففي هذه الحالة القاعدة تشمله تلف التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. من الذي لا خيار له؟ هو البائع، فيكون البائع ضامنا. الشيخ الأنصاري يقول بأنه أولا أصل المبنى عندنا إشكال عليه، وثانيا حتى لو قبلنا المبنى البناء غير صحيح. لماذا؟ أولا أصل المبنى احنا قلنا بأنه خمسة احتمالات موجودة. لماذا أنتم اخترتم القول الأول بأن يكون رد الثمن شرطا لتحقق الخيار، بحيث قبل الرد الخيار ما موجود؟ لماذا لا تختارون القول الثاني الذي يقول بأنه بمجرد العقد يتحقق الخيار، غاية ما هناك رد الثمن من البائع يكون شرطا لتحقق الفسخ، لإعمال الفسخ؟ هذا أولا. ثانيا لو قبلنا بأنه لا، الاحتمال الأول هو المتعين، مع ذلك نقول البائع لم يكن هو الضامن. لماذا؟ لأن الذي لا خيار له وهو المشتري، نعم، يعني الشخص الذي يكون ضامنا لمال صاحبه وهو المشتري، لماذا يكون ضامنا لمال البائع؟ ها؟ لماذا؟ لأن العقد متزلزل، لأن العقد متزلزل، وتزلزل العقد لا يختلف فيه بأن الخيار يحصل بمجرد العقد أو بعد الرد. على كلا التقديرين العقد يكون متزلزلا. إذن العلة لضمان المشتري لمال البائع موجودة على كلا التقديرين، سواء قلنا بالقول الأول أو بالقول الثاني. يعني سواء قلنا بأن الخيار منفصل عن العقد وإنما يتحقق عند رد الثمن، أو قلنا بأن لا، الخيار متصل بالعقد، على كلا التقديرين العقد يكون متزلزلا أم لا؟ يكون متزلزلا. فإذا كان متزلزلا ففي هذه الحالة علة ضمان المشتري متحققة، فإذا كانت علة ضمان المشتري متحققة فالمشتري هو الذي يكون ضامناً للبائع، حتى على هذا القول، حتى على القول بأنه الخيار لم يتحقق بعد العقد وإنما يتحقق بعد رد الثمن. واضح الكلام؟ واضح يا ولاد؟ زين، هسه إذا قلنا بأنه الضمان ضمان الثمن على المشتري، شنو راح يترتب على ذلك؟ يترتب بأنه الثمن الذي هو كان شرطا للفسخ أصلا تلف عند المشتري. المشتري كان يريد عين الثمن أو بدل الثمن، الثمن قد تلف وهو الضامن المشتري، ففي هذه الحالة يكون شرط الفسخ متحققا، فأصلا هو الفسخ يكون قهريا. ليش؟ لأنه الشرط تحقق قهرا، يعني الثمن، رد الثمن هو الشرط، كان الثمن على أبعد ما موجود، هو المشتري هو الذي يكون ضامنا له، بعد ما يقدر يطالب البائع بشيء، بعد ذاك الوقت تلف الثمن يكون فسخا، انفسخ البيع بعد ما يحتاج إلى فسخ من قبل البائع. ليش؟ لأنه كان التزام في مقابل التزام، فالثمن بعد غير موجود. وأما لو قلنا بأن الثمن الضامن له هو البائع وليس المشتري، ففي هذه الحالة صحيح أنه عين الثمن قد تلف، ولكن يجب عليه أن يأتي ببدله ويعطيه إلى المشتري ثم يفسخ. واضح؟ ولو تلف الثمن فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ، هذه الصورة اللي احنا اغلطنا بها، وأول قلنا بأنه ماذا؟ قبل الرد، هو بعد الرد إذا بنمشي على الكتاب يعني. فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ، لماذا يقول قبل الفسخ؟ لأنه إذا فسخ بعد يكون الثمن بيد المشتري. فإذا تلف بيد المشتري، كل إنسان إذا يتلف ماله بيده فيكون هو الضامن، ماكو كلام على هذا، أمر واضح. فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ، فمقتضى ما سيجيء من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، كونه هذه القاعدة، فمقتضى هذه القاعدة كونه من المشتري لأنه هو الذي لا ضمان له. وإن كان ملكا للبائع، الثمن هو ملك للبائع لأنه تحققت المعاملة، البائع ملك الثمن والمشتري ملك المبيع. إذن القاعدة تقول بأن الضامن هو المشتري لأنه لا خيار له، إلا أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ويدعى اختصاصها بالمبيع كما ذكره بعض المعاصرين. هذا مو مختص بصاحب الجواهر إلى هنا الكلام، وإنما استظهر هذا الأمر، هذا الحكم، من رواية معاوية بن ميسرة. هذا اللي يستغرب منه الشيخ الأنصاري. يقول كما ذكره بعض المعاصرين واستظهره من رواية معاوية بن ميسرة المتقدم، ولم أعرف وجه الاستظهار، إذ ليس فيها رواية معاوية إلا أن نماء الثمن للبائع. واضح؟ لأنه بيده، لأنه هو مالك بعد صاحب الثمن، وتلف المبيع من المشتري. زين، إذا تلف المبيع من المشتري، إذا ممن لا خيار له، ولكن ما كلام عن الثمن بأنه من البائع أو من المشتري، وهما إجماعيان ماكو أي إشكال فيهم، حتى في مورد كون التلف مما لا خيار له، يعني ماكو خلاف بين الرواية وبين القاعدة، فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية. إثبات هذين الأمرين بأنه نماء الثمن للبائع وتلف المبيع على المشتري، هذا هو مقتضى القاعدة، ولا نحتاج إلى رواية لأنه رواية لا تخالف القاعدة، فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية، ولا تكون الرواية مخالفة للقاعدة. فكيف يستظهر هذا الأمر؟ أنا لا أعرف ذلك. دائما الاستظهار بواسطة الرواية فيما إذا كانت الرواية مخالفة في ظهورها للقاعدة، وأما إذا كانت موافقة فكيف يستظهر حكما مخالفا لها؟ نعم، وإنما المخالف للقاعدة، قاعدة ماذا؟ التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، المخالف لها هي قاعدة أن الخراج بالضمان، الخراج عن المنافع، فمن كان له الغن فعليه الغور مثلا. نعم، أن الخراج والمنافع من كانت له يكون أيضا ضامنا في مقابل هذه المنفعة. إذا انضمت إلى الإجماع على كون النماء يعني نماء الثمن لمن؟
للمالك.
للمالك يعني البائع، للمالك يعني البائع. فلذا تلك القاعدة ماذا تقول؟ تقول التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، تقول بأنه الثمن لو تلف يكون ممن لا خيار له. من هو الذي لا خيار له؟ المشتري. والحال أنه الخراج بالضمان، تقول بأنه كما أن البائع له منافع الثمن، فإذا تلف الثمن يكون الضمان عليه على البائع وليس على المشتري. إذن المحذور يحصل في تعارض القاعدتين لو عممنا أن مورد التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له إلى الثمن، هذا المحذور يحصل، وليست القضية قضية الرواية والقاعدة. بين القاعدتين أكو خلاف إذا عممنا مورد قاعدة الضمان إلى الثمن. واضح؟ نعم. الإشكال هناك في بحث عام مع غض النظر عن الاستظهار والدليل، هناك نعم الإشكال في عموم تلك القاعدة وهي قاعدة الضمان، الضمان يعني ممن لا خيار له، في عموم تلك القاعدة للثمن، هل هي عامة تشمل الثمن أم هي خاصة
بالمبيع
فقط؟ كعمومها، كما أن هناك الإشكال في لجميع أفراد الخيار، هل هي شاملة لجميع أفراد الخيار أم خاصة ببعض الخيارات؟ لكن الظاهر من إطلاق غير واحد عموم القاعدة للثمن أيضا. أما الدليل يأتي فيما بعد، واختصاصها بالخيارات الثلاثة، أعني خيار المجلس والشرطي والحيوان. واضح؟ إذن هذا الكلام إحنا ما نريد نقول بأنه ماكو خلاف بين الفقهاء، أكو خلاف، ولكن إشكالنا على صاحب الجواهر وين؟ في استظهاره من الرواية. زين، وسيجيء الكلام في أحكام الخيار. هذا الحكم هو حكم أنه لو تلف الثمن بعد إرجاع البائع له المن للمشتري ولكن قبل الفسخ. هسه نأتي إلى الصورة الثانية، وهي قبل أن إذا تلف الثمن عند البائع قبل أن يرجعه إلى
المشتري.
إلى المشتري. وإن كان التلف قبل الرد فمن البائع، قالوا الفقهاء بأنه من البائع. لماذا؟ بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد. إذن تشمله القاعدة، نعم، التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. من الذي لا خيار له؟ هو البائع. ليش؟ لأنه استنادا إلى القول الأول، وهو أن رد الثمن هو شرط تحقق الخيار. أي شرط تحقق الخيار، يعني قبل رد الثمن أصل خيار ما عنده، يعني يتحقق العقد من دون خيار، ثم عندما يرد الثمن يتحقق الخيار.
بس ما يكون فين شيخ مالك الخيار؟ المشتري والبائع
في الحالة. نعم. لا، المشتري بالنسبة إلى الثمن يكون مالكا، المشتري في مقابله ما عنده فتلف، لم يتلف عنده شيء حتى نريد ندخله بالقضية. التلف تحقق عند من؟
البائع.
عند البائع. احنا كنا نشوف البائع الذي تحقق التلف عنده له الخيار أم لا؟ إذا كان له الخيار لذهبنا بالضمان إلى الطرف الثاني، لأنه لدفع الضمان عنه، ما يمكن أن تكون القضية بدون ضمان، فنجعلها على المشتري. وأما إذا كان هو لا خيار له، هو يتقبل الضمان، هو المتلف. زين. إذن هذا القول بأن الضامن هو البائع لشمول قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له متوقف على ماذا؟ على القول بأن رد الثمن هو شرط تحقق الخيار. على هذا القول يقول وفيه شيخ الأنصاري مع ما عرفت من منع المبنى. أنتم على أي أساس قلتم بأنه الأول هو الصحيح؟ لا، الثاني هو الصحيح. يعني بمعنى بمجرد تحقق العقد يتحقق الخيار، غاية ما هناك يكون متزلزلا. نعم؟ لا، بمجرد أن يحصل العقد يتحقق الخيار، غاية ما هناك رد الثمن يكون شرطا لإعمال الفسخ.
نعم، شرطا للفسخ.
نعم، فإذا كان كذلك يكون له الخيار، فإذا كان له الخيار يكون الضمان ممن لا خيار له وهو من؟
المشتري.
وفيه منع ما عرفت من منع المبنى، هذا أولا. منع البناء حتى إذا قبلنا بأنه القول الأول هو الصحيح، حتى على القول الأول نقول بأن المشتري يكون ضامنا. لماذا؟ يقول فإن دليل ضمان من لا خيار له وهو المشتري مال صاحبه وهو البائع هو تزلزل البيع. إذا كان البيع متزلزلا سواء كان بخيار متصل كما نحن نقول على القول الثاني بمجرد تحقق الخيار، بمجرد تحقق العقد الخيار يحصل، أم بمنفصل وهو على القول الأول بأنه يتحقق العقد بدون خيار ثم عند رد الثمن يتحقق الخيار. العلة والدليل لضمان المشتري الذي لا خيار له
تزلزل البيع.
هو تزلزل البيع
وليس هو الخيار.
نعم، تزلزل البيع، مو أنه وجود البيع أم لا، وجود الخيار أو عدم وجوده. نعم، السبب والدليل هو تزلزل البيع. وتزلزل يعني لماذا من ليس له الخيار يكون ضامنا لمن له الخيار أو لصاحبه وهو البائع؟ لماذا؟ هو تزلزل العقد، وتزلزل العقد متحقق في الخيار المتصل والخيار المنفصل، يعني على القول الأول والثاني.
صح.
نعم، هذا كلامكم يأتي فيما إذا كان العقد لازما غير متزلزل. نعم، فإذا كان كذلك نعم نكون نشوف بأنه من الذي يكون العقد بحقه لازم ومن يكون الذي في حقه العقد متزلزل، فنجعل الضمان على من؟ على ذلك الضامن الذي يكون العقد بحقه متزلزل.
نعم،
نعم، ولكن هنا هو التزلزل موجود في كلا الفرضين. وفيه مع ما عرفت من منع المبنى منع البناء، فإن دليل ضمان من لا خيار له، من الذي لا خيار له؟ المشتري في أصل العقد. مال صاحبه وهو البائع هو تزلزل البيع سواء كان بخيار أو متصل أو منفصل كما يقتضيه أخبار تلك المسألة كما سيجي. أسادف الإشارة إلى أن تأتي. ثم إن قلنا بأن تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع. ليش؟ لأنه بعد الشرط ما يمكن أن يتحقق، الشرط هو رد الثمن، فإذا الثمن كان تالفا والتلف كان مضمونا على المشتري، بعد المشتري ما يقدر يطالب البائع بشيء، فلذا يكون فسخا، انفسخ البيع. وإن قلنا بأنه من البائع فالظاهر بقاء الخيار للبائع، غاية ما هناك ينتقل من العين إلى البدل فيرد البدل ويرتجع المبيع. زين، هذا الأمر الخامس انتهى. الأمر السادس، عندما نشترط في الفسخ أنه يجب أن يرد البائع الثمن، هسا إما عين الثمن أو البدل، يرده إلى المشتري، هل يلزم أن يرده إلى نفس المشتري أم لا؟ يرده إلى وكيله المطلق أو الحاكم أو العدول من المؤمنين أو ما شابه ذلك. يقول بأنه لا شك ولا ريب أنه في الوهلة الأولى يرد الثمن على المشتري إذا كان موجودا، ولكن في بعض الأحيان المشتري يشترط على البائع ويذكر بأنه إذا كنت أنا موجود فبها والنعمة، إذا لم يكن أعطه إلى الحاكم إلى الوكيل المطلق، إذا ما موجود الوكيل المطلق أعطه إلى الحاكم، إذا الحاكم ما موجود إلى عدول المؤمنين، يصرح بذلك. هسه إما على شكل الترتيب أو لا بدون ترتيب، أعطه إما لي وإما لأحد هؤلاء الثلاث. لا شك ولا ريب بأنه قوله يكون معتبرا فإذا أوصله إلى الحاكم أو أوصله إلى الوكيل أو ما شابه ذلك، وكأنه رد الثمن إلى المشتري، فيستطيع عن ماذا؟ أن يفسخ. إنما الكلام لو حصل هذا البيع واشترط للبائع لو رددت الثمن لمدة سنة فالدار دارك، نعم، ولم يصرح بأنه إذا لم أكن موجودا أعطه إلى الوكيل المطلق أو للحاكم أو العدول، ماكو تصريح بهذا الأمر، زين، وامتنع وجود المشتري إما لغيبة، البائع يريد أن يرد الثمن في خلال هذه السنة ولكن ما هو غير موجود غائب، أو لا موجود ولكن صاير انجن، يعني رده إليه وقبضه لم يكن قبضا شرعيا، نعم، أو محجور أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحالة يمكن أن يعطيه إلى الحاكم الشرعي مثلا ويفسخ أم لا؟ يقول بأنه هناك قولان، القول الأول بأنه نعم مع عدم وجوده أو كان موجودا ولكن قبضه لم يكن قبضا شرعيا، هذا يمكن يكون ردا فيجوز له إذا رده إلى الحاكم الشرعي أن يفسخ، وهذا هو رأي الشيخ الأنصاري. ولكن في مقابل ذلك يقول بأنه هناك قول آخر يقول بأنه لا، يجب إيصاله إلى المشتري. لماذا؟ لأنه قال له هكذا: إذا رددت علي الثمن لمدة سنة فالدار دارك، فإذا يجب رده إلى من؟
المشتري.
إلى المشتري، هذا هو القدر المتيقن، إذا لم نقل بأنه هو الظاهر، إذا لم نقل بأن هذا الكلام له ظهور بشرطية إيصاله إلى من؟ إلى المشتري، إذا لم نقل هناك ظهور فنقول ماذا على الأقل؟ بأنه هو القدر المتيقن لتحقق الرد.
بس وجود المانع ما
المانع بعد المانع كون نسوي لفت شيء يعني حتى نرفع. صاحب الحدائق نقل كلاما وكأنه نسب إلى الفقهاء بأن مشهور الفقهاء يقولون إذا لم يكن يمكن الوصول إلى المشتري لعدم وجوده ففي هذه الحالة الثمن يبقى أمانة عند البائع ويجوز له أن ماذا؟ أن يفسخ. يعني من خلال كلام صاحب الحدائق، هو لا يقبل هذا الرأي صاحب الحدائق، ولكن ينقله كقول مشهور من الفقهاء بأنه لا يشترط حضور المشتري، فإذا ما كان موجودا ففي هذه الحالة الثمن يبقى أمانة عند البائع ويفسخ. نعم. ثم يقول ولكن هذا الكلام مخالف للروايات، الروايات تشترط رد الثمن إلى من؟ إلى المشتري. الشيخ الأنصاري يشكل على صاحب الحدائق بأنه هكذا شهرة ما موجودة، من أين وجد ذلك حتى نسبه إلى الفقهاء؟ والظاهر بأن صاحب الحدائق حصل له خلط بين مطلبين، بعدين سنقول بأنه المطلبين ما هما. السادس، لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري. تدرون أنه هذا الكلام على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، إما أن نقول رد الثمن هو شرط لتحقق الخيار، وإما أن يكون ماذا؟ شرط لتحقق الفسخ. وأما لو قلنا بأنه فسخ فعلي بعد ما يحتاج، أو قلنا بأنه انفساخ أو مقدمة للإقالة، بعد هذا الكلام لا يأتي. إذن هذا الكلام يأتي على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني فقط. لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق أو الحاكم أو العدول، يعني من المؤمنين، ولكن بشرط مع التصريح بذلك. نعم، يعني لا يمكن رده إلى الحاكم مع وجود المشتري إلا إذا صرح بأنه إذا رددته، إذا رأيتني فرده علي، وإلا فعلى الوكيل المطلق. إذن التصريح، التصريح في العقد. وإن كان المشروط هو رده إلى المشتري ولكن مع عدم التصريح ببدل المشتري من الوكيل المطلق، نعم، والحاكم، زين، فامتنع رده إلى المشتري عقلا لغيبة، لغيبة لأنه غائب ونحوها، أو شرعا لجنون ونحوه، زين، في هذه الحالة ماذا يجب علينا أن نفعل؟ ففي حصول الشرط وهو رد الثمن برده إلى الحاكم كما اختاره المحقق القمي في بعض أجوبة مسائله، وعدمه كما اختاره سيد مشايخنا في مناهله قولان. نعم، إذن هذا شرط، ما لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط وهو رد الثمن. طبعا الشيخ الأنصاري يقول بالقول الأول، بعدين يأتي. وربما يظهر من صاحب الحدائق الاتفاق، يعني هكذا ادعى صاحب الحدائق الاتفاق على عدم لزوم رد الثمن إلى المشتري مع غيبته. كيف نستفيد هذا الكلام من كلام صاحب الجواهر؟ يقول حيث إنه بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار، قال بأن المشهور الفقهاء يقولون في الفسخ لا يشترط حضور الخصم، هو الإنسان يقدر يفسخ، زين، المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار، وأنه لا اعتبار بالإشهاد، ما يحتاج أن يشهد الآخرين بأنني فسخت، خلافا لبعض علمائنا قال إن ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه حتى يتحقق الشرط وهو رد الثمن إلى المشتري. فما ذكروه يعني الفقهاء من جواز الفسخ من عدم حضور المشتري وجعل الثمن أمانة إلى أمانة، يعني عند البائع، إلى أن يجيء المشتري، وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه، مستفتين؟
نعم.
إذا صاحب الحدائق ادعى بأن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا كان المشتري غائبا يجوز الفسخ ويجعل البائع الثمن عنده أمانتان، إلا أنه بعيد عن مساق الأخبار المذكورة ما يقبل صاحب الحدائق. ولكن إحنا شنو نريد نناقشه؟ بأنه أنت أرسلت شيئاً إرسال المسلمات، بأنه ماذا؟ بأن الفقهاء اتفقوا مع عدم حضور المشتري، يعني مع غيبته، يستطيع البائع أن يفسخ ويجعل الثمن أمانة عنده، والحال أنه ليس كذلك حسب ما يناقشه صاحب يعني الشيخ الأنصاري، وصلى الله على سيدنا.